قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في شأن الأذان الفصل الثالث من الفصل الأول في وقته عن وقت الأذان. أما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة، يعني الأذان الأول وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، يعني في فريق قال يجوز أن نؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر بغض النظر عن الأذان الأول المعهود، ويجتزئ بهذا الأذان. يعني فريق قال يجوز أن نؤذن للفجر قبل دخول وقت الفجر، وفريق قال لا بد من أذان آخر بعد دخول الوقت. أعيد، أما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة وقال قوم لا بد للصبح، يعني مالك والشافعي يريان جواز الأذان قبل الفجر، وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. قال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. فلفت نظري أمر آخر، وهو أنه الآن أورد كلام ابن حزم، وإلا فهو أو كثير من أصحاب المذهب المالكي يهملون ذكر ابن حزم تماما ولا يعتبرونه، يعني لا يعتبرونه خارقا للإجماع ولا شيء، يكادون للشدة التي كانت بينهم وبين ابن حزم. فابن حزم في بلاد الأندلس والمغاربة مالكية فكانت بينهم شدة، وزاد من حدة الشدة واشتعالها أن ابن حزم كان صليط اللسان جدا، كما يقولون كان لسانه ضرا على الإسلام كما ضر سيف الحجاج، يعني كان يقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج، لكن لسان ابن حزم حسم كثيرا من المسائل، لكن شذ أيضا في كثير من المسائل. ولعل شيئا ما يذكر من سيرة ابن حزم يذكرون، ولم أتتبع سنده، لكن يذكرون عن ابن حزم أن من أسباب اجتهاده في العلم، وكان من بيت وزارة، يعني أباه، يعني أن أباه كان على ما يذكر كان وزيرا أو رئيسا للوزراء، وهو كان مدللا كسائر المدللين، لكن دخل المسجد يوما فجلس دون أن يصلي تحية المسجد. فقال له قال يا أخي قم صلي يا أخي صلي تحية المسجد لا تجلس قبل أن تصلي تحية المسجد. فاستحيا أمام الناس وقام وصلى تحية المسجد. فجاء في اليوم التالي بعد العصر وصلى تحية المسجد فقال له شخص اجلس يا أخي لا تصلي بعد العصر. فقال إذن لا جرم لأطلبن العلم لا جرم لأطلبن العلم. فبدأ في طلب العلم والاقتصار على ظاهر الأدلة لا يعبأ بغير ذلك كثيرا ظاهر القرآن وظاهر السنة ولا يكاد يولي أقوال العلماء كبير اعتبار إلا أنه يقدم الدليل على كل شيء. هذا منهج في الظاهر طيب لكن هب أن الدليل له صارف هل استعملت الصارف فقد يغيب عنه الصارف. هب أن الدليل يحتمل أكثر من معنى من المعاني هب أن الدليل ضعيف هب أن الدليل منسوخ فكل هذا يفوته كل هذا يفوته. ما عمل الصحابة هل عملوا به أم رأوه منسوخا فهذه مسائل فاتت. فكان شديدا حتى في النقد ويذكرون أنه كان يعقد مقارنة كان شديدا على الأئمة خاصة المجاورين له من المالكية لأن التجاور يجلب التحاسد في كثير من الأحيان فيناقش مسألة وليحرر هذا مسألة هل يجزئ صاع الرز مكان صاع القمح أو لا يجزئ. فقال إنك إذا أتيت الهرة بطبق فيه رز أريد أن يبطل الأقيس وطبق فيه قمح أو شعير لأكلت الرز وتركت الشعير إذن الهرة أفقه من مالك فيشتد بهذه الشدة. فمن ثم هيج العلماء عليه هيج العلماء عليه فتتبعوا السقطات التي وقع فيها ابن حزم رحمه الله تعالى. فغريب أن ينقل ابن رشد في هذا الباب آراء ابن حزم وقل ما ينقل مثل هذه الآراء إلا إذا كان يريد أن يستظهر بها أيضا لتثبيت رأيه الذي يراه والله أعلم. وسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ألا إن العبد قد نام لكن سنده على التحرير ضعيف. قال وحديث الحجازيين أثبت يعني إن بلالا يؤذن بليل وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. يقول لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة قال أبو داود مشيرا إلى ضعفه. المعلق يقول اتفق الحديث على تضعيف هذا الحديث وأنه خطأ من رواية حماد بن سلمة أي حديث ألا إن العبد قد نام. قال الحافظ في الفتح اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والزهري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه والصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. ما الحديث؟ ألا إن العبد قد نام. فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع أو مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون أي الأحناف داخلون فيه وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر يعني الثاني لأنه كان في بصره ضعف بلال في بصره ضعف ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر وأدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد ذاك. هذا القدر لم يكن بينهما لأنه قدر أرقنا زمنا، ولم يكن بين الأذانين إلا أن ينزل هذا ويصعد ذاك. هذه اللفظة بها علة، ولتحرر تحريرا جيدا، لأنها مؤرقة. لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد ذاك، فيها علة من الناحية الحديثية فلتحرر. نعم مرسلة. ما هي من قول القاسم ستكون مرسلة. أي محتاجة إلى تحرير أدق. الحمد لله أنها كذا، لأن ليس الأذانين معنا إذن. قال أما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤذنان بلال وابن أم مكتوم، فهذا الذي حملهم على أن يقولوا للفجر أذانان. يبقى السؤال الذي لم يتعرض له ابن رشد ولم يشر إليه من قريب ولا من بعيد، وهو الأذان بعد دخول الوقت. الأذان بعد دخول الوقت، عفوا، الأذان بعد دخول الوقت بزمن، بعد دخول الوقت بزمن، أو تأخير الأذان عن وقت عن عمد، نفسها المسألة. فمثلا في السعودية مثلا في الحرم العشاء يفترض أن يؤذن لها 7:30 مثلا، في رمضان يؤذن لها 8:00، يعني تكون في 30 شعبان الأذان 7:30، اليوم الذي بعده 30 ساعة فارق ويؤذن لها في 8:00. هذا الذي لم يشر إليه ابن رشد في كتابه. هل الأذان للإعلام بدخول الوقت أم الأذان لجمع الناس للصلاة؟ هذا الذي يشار إليه، ولكل مرجحه. فالذين قالوا الأذان للإعلام بدخول الوقت، من حججهم أن النبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال لو أصبحت أصبحت. فهذه من حجج القائلين بأن الأذان إنما يكون للإعلام بدخول الوقت، وإن شئت أخرت الصلاة، إن شئت أخرت الصلاة. ينظر في حديث بلال الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فعل جهنم، أو أن النبي عفوا قال كان إذا جاء يؤذن قال أبرد 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 أبرد، يعني انتظر حتى ينكسر حر الظهيرة. هل اللفظ فيها كان إذا أراد أن يؤذن أو إذا أراد أن يقيم؟ فإذا كان إذا أراد أن يؤذن وقال له النبي أبرد أبرد، فيكون دالا على جواز تأخير الأذان، ويكون الأذان لدعوة الناس إلى الصلاة. أما إذا كان قال له ذلك للإقامة فلا يحتج به على تأخير الأذان. سينعكس الآن الكلام على التطبيق. إذا كان الأذان للإعلام بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت وقت الظهر مثلا 12:00، دخل وقت الظهر وفاتنا أن نؤذن، وما تذكرنا إلا بعد الظهر بساعة، هل نؤذن بعد الظهر بساعة أو بنصف ساعة لدعوة الناس إلى الصلاة، أم أن وقت الظهر قد دخل وانتهى ولا معنى للأذان لما قد يحدثه من تخليط على الناس؟ فهذه المسألة لم يشر إليها ابن رشد، ولعلها ليست من مسائل الاختلافات الكبيرة، قد يكون فيها اتفاق، ولذا لم يردها ابن رشد في هذا المقام، لكنها مسألة شهيرة في أبواب الأذان. هل الأذان لدخول الوقت، للإعلام بدخول الوقت، أم الأذان لدعوة الناس إلى الصلاة؟ فهذه محل تحرير فلتحرر. نعم، لما نام النبي وأصحابه في حديث بلال عن صلاة الصبح ما أيقظهم إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فكبر عمر فاستيقظ النبي وانتقلوا من المكان وأمر بلالا أن يؤذن. أيضا تحرر لفظة أمر بلال أن يؤذن، هل شذ بها أحد الرواة أم أنها ثابتة في صلب الحديث؟ ثابتة في صلب الحديث، هل الصواب أمر أن يؤذن أم يقيم؟ فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير دقيق، وهي مسألة الأذان، هل الأذان للإعلام بدخول الوقت أم هو لجمع الناس للصلاة؟ وهل يستدل بأذان الجمعة الأول على أنه لجمع الناس للصلاة، أو بأذان الفجر الأول على أنه لجمع الناس للصلاة؟ فتحتاج هذه المسألة أن تجمع أفرادها وينظر فيها قول الفقهاء، لأن ابن رشد لم يتعرض لها، والله أعلم. الآخر يشير إلى شيء. طيب، هب أننا أذنا العشاء الساعة 8، أذنا للعشاء الساعة 8 بعد دخول وقتها بنصف ساعة، يضاف إلى ذلك، هل الأذان للإعلام عندما قال أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى؟ فماذا يصنع الذي فاته المغرب؟ هل الذي فاتته صلاة المغرب إذا صلى الساعة 8 إلا ربع مثلا، هل صلاته قضاء أم أن صلاته في وقتها؟ فهذه تريب، هذه أيضا تحشد مع ما يحشد لترجيح أحد الأقوال على القول الآخر. الأذان للصلوات الفائتة، نحن نريد الآن جمع، لست جمهوريا، مع الأدلة يعني، نسأل الآن عن الأدلة ونجمع شتات الأدلة وننظر أقوال العلماء في هذه الأدلة، في هذه المسألة. جزاكم الله خيرا.